طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منازلا. أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. حللتم أهلا ونزلتم سهلا ودمتم للخير أهلا. طبتم وطاب في الله المسعى والممشى وعلى خير نلتقي. نلتقي وإياكم سويا في تدجين هذا الحزب، هذا الحزب ذلكم المولود الذي خرج من رحم الثورة. جئنا وجئتم لكي نشارك في تأسيس هذا الحزب الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل له من اسمه حظا ونصيبا. حزب النور، حزب النور الذي خرج من رحم الثورة وجاء لتشرق معه شمس الحرية وتعود لمصر مكانتها بعون الله وتوفيقه. نبدأ هذا الحفلة وهذا المؤتمر مستمدين البركة والتوفيق والنور والسداد والرشاد من رب العباد سبحانه وتعالى، مع خير الكلام وأجمل الكلام وأحلى الكلام، مع كلام رب العباد سبحانه وتعالى، مع فضيلة الشيخ حمدي سعد مدرس القرآن بالمسجد النبوي الشريف، فليتفضل مشكورا.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
نستهل فقرات هذا المؤتمر بكلمة ترحيب من صاحب البيت مع الأستاذ أسامة رفعت أمين عام الحزب بدائرة سيدي سالم، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب باسم شعب سيدي سالم والحضور الكرام بالضيوف الأفاضل ضيوف المؤتمر الأول لحزب النور بمركز سيدي سالم، وأخص بالترحيب ضيوفنا الكرام الأستاذ الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب، الأستاذ الفاضل الدكتور مجدي سليم وكيل الحزب الأمين عام الحزب بالمحافظة، الأستاذ الفاضل السيد مصطفى الذي لم يأتي وسوف يأتي الآن إن شاء الله وكيل الحزب. مرحبا بكم جميعا في مؤتمر حزب النور، حزب كل المصريين، وأكرر حزب كل المصريين، وأشكر لكم حضوركم وتشريفكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع فضيلة الأستاذ الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى أن اجتمعت بهذا الجمع الطيب من أهل هذه البلدة المباركة، وأشكره على أن يسر ذلك اللقاء. أيها السادة الحضور، إن مصر تعيش وقتا عصيبا من تاريخها، وتمر بفترة حرجة من زمانها، وإنه كما تقدم إن هذا الشعب الطيب قد عانى طويلا من ويلات الظلم ومن جحافل الظلام ومن جيوش الفساد تدمر حياته من الناحية السياسية، وتدمر حياته من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية وجميع مناحي الحياة، حتى صار العيش صعبا والحياة كئيبة. صار المصري لا يستطيع أن يعبر عن رأيه ولا أن يذكر آماله، لا يجد حقه في التعليم، لا يجد حقه في العلاج، لا يجد حقه في العمل، لا يجد حقه في الماء النظيف ولا في الهواء النقي، لا يجد حقه في الحصول على مسكن، ولا يجد حقه في العمل ولا في التوظيف، حتى إنه إذا مات لا يجد حقه في أن يجد قبرا يوارى فيه. كيف لمصر التي على خيرها عاش العالم وفي نعيمها اقتاتت الدنيا، كيف تصير إلى هذا الوضع الصعب؟ لقد خرجت الجماهير في الميادين، كلها تريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.
لقد ذكرنا مرات ومرات أنه لا يكفي أن يسقط النظام المستبد، لا يكفي ذلك حتى تتعاون تيارات الشعب وطوائفه على بناء نظام يقوم على العدل ويقوم على الحق. ومن هنا اجتمعنا لتأسيس حزب النور. إن حزب النور يقوم أول ما يقوم على أساس الحفاظ على هوية هذا الشعب وثقافته، إنه يقوم على الحفاظ على هوية هذا الشعب. إن الشعب يستمد هويته من تدين أغلبه بدين الإسلام، ويستمد كذلك من تاريخه العظيم الذي يمتد في جذور التاريخ ولمدة أكثر من 1400 عام. يكون هذا الشعب تاريخه مرتبطا بالإسلام، مدافعا عن أصوله وعقيدته. يستمد كذلك هويته من لغته العربية التي يتكلم بها كافة الشعب المصري، يستمد هويته من موقعه ومكانه في قلب العالم العربي وفي قلب العالم الإسلامي. إننا إذ نقرر أن أحد أهم أولويات هذا الحزب هي المحافظة على هوية هذا الشعب وثقافته، والتي عبر عنها في الدستور المصري في المادة 2 منه أن دين الدولة الإسلام، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. هذا هو الأمر الأول الذي يدافع عنه برنامج حزب النور، تفعيل المادة 2 من الدستور. قلناها وسنقولها ونعيدها، إننا نهدف إلى أن تنتفض هذه المادة، بدلا من كونها ميتة لا حراك فيها ولا نبض بها، أن تنتفض وتعيش حية بين الشعب المصري، وتصير الشريعة الإسلامية حقا على حقيقتها واقعا نعيشه وحياة تدب بيننا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نهدف إليه هو تحرير الشعب المصري من العبودية للحكام الظالمين، تحريره من زمرة المستبدين. هدفنا أن يكون الرئيس المخلوع هو آخر فرعون يحكم مصر بالقهر والنار والحديد، أن تعود إلى مصر وأن يعانق مجدها السؤدد. هدفنا أن يعيش الشعب المصري حرا في إرادته، يختار من يدير شؤونه ويسوس أموره، يختار الشعب حاكمه ويراقبه ويحاسبه ويحاكمه إذا أساء ويعزله إذا ثبتت تلك الإساءة. نهدف لذلك أن يحصل الشعب على حريته في تكوين الأحزاب، أن يحصل على حريته في تكوين الجماعات، أن يحصل على حريته في الحركة والانتقال، على حقه في إصدار الصحف، على حقه في تكوين الجمعيات والتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام، ألا يقصف قلم وألا تطوى صحيفة، أن يكون هذا الأمر حقا بدلا من أن تكون شعارات ينطق بها ويتكلم بها. إننا نريد حياة، حياة حرة كريمة لهذا الشعب بعدما عانى من ويلات الظلم. لا نقبل أبدا أن يحاكم مصري بقانون الطوارئ، لا نقبل أن يحاكم مصري أمام محاكم استثنائية، لا محاكم عسكرية ولا محاكم أمن الدولة ولا محاكم استثنائية. يحاكم المصري أمام القانون الطبيعي وأمام المحاكم المدنية، لا نرضى بغير ذلك، لن نقبل بالذل أبدا ولن نرضى بالقهر قطعا. كلمة واحدة نصر عليها ونرددها، لن نقبل ظلما ولن نقر قهرا. لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا، ولن نقبل أن نورث أو نستعبد بعد اليوم. وأما من الناحية الاقتصادية فإننا نقر بأن هذه البلدة مواردها عظيمة وأصولها الاقتصادية كبيرة، هي كما أثبت القرآن والكتب المقدسة قبله، الناس يفدون من مشارق الأرض ومغاربها كي يطعموا في مصر ويجدوا في ظلها الأمن والأمان والطعام والغذاء، يكون من مصر لجميع شعوب الدنيا، فما بالها ضاقت عن أرزاق أبنائها. إنما كان بظلم الظالمين واستبداد المفسدين. لقد أصبحت أموال الشعب دولة بين الظالمين ومغنما للمستبدين، صارت أموال الشعب تباع بثمن بخس دراهم معدودات. احتكروا صناعة الحديد، احتكروا صناعة الدواء، احتكروا صناعة المواد الغذائية، احتكروا أقوات الشعب. لو استطاعوا أن يحاسبوا الشعب على الهواء الذي يتنفسه لفعلوا. إنهم يأخذون منكم ضرائب ومكوس وخراج على البيوت التي تمتلكونها، البيت الذي تمتلكه أصبحوا يأخذون عليه ضريبة وجزية وخراجا. لو امتدت أعمارهم لأخذوا ضريبة على الهواء الذي تتنفسونه. إن الفساد الاقتصادي قد ضرب بأطنابه في أركان الوطن وفي أرجاء المجتمع، رشوة ومحسوبية واحتكارا للسلع وشراء للذمم وبيعا لأصول وممتلكات الشعب المصري من مصانع وأراض هي حق للشعب المصري توزع على الأقارب والمحاسيب. فساد في كل دور من دور الحكومة وفي كل ديوان من دواوينها. إننا نهدف أول ما نهدف إلى العدالة الاجتماعية في تقسيم ثروات الشعب المصري، العدالة الاجتماعية في تقسيم تلك الثروات. أيها الشعب المصري، إن هذا الذي ذكرناه وأمور أخرى كثيرة ليس صعبا منالها وليس مستحيلا بلوغها، ولكنها لا بد من العمل الجاد ليل نهار. أولا العمل الجاد ليل نهار، لا بد من تضافر جهود الشعب جميعا، جيشا وشعبا وحكومة، ريفا وصعيدا، مسلمين وأقباط، كل الشعب يعمل لرفعة مصر ولصالحها ولخيرها الذي لا بد إن شاء الله لنا أن نبلغه وأن نصل إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والكلمة القادمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور مجدي سليم أمين عام الحزب محافظة كفر الشيخ، فليتفضل مشكور.
بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. يعني أشعر بالسعادة والفرحة وسط إخواني وبحضوركم، وأرحب ترحيبا خاصا بالدكتور عماد أبو غفور بحضوره هذا المؤتمر. الحقيقة لبعد كلام الدكتور عماد يعني لا أجد كلمات أتحدث بها، فقد يعني أوفى كل جوانب جزاه الله خيرا. لكن أركز على بعض النقاط. نحن الآن على أبواب انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وهذه النقطة مهمة جدا في عملنا الحزبي في المرحلة القادمة. المرحلة القادمة لابد أن نركز على تغيير ثقافة وطريقة اختيار والمعايير التي نتبعها في اختيار مرشحنا وعضو مجلس الشعب والشورى في المرحلة القادمة. اختيار عضو البرلمان إخواني لابد أن يعتمد على معيار القوة والأمانة. معيار القوة والأمانة قوة البنيان وقوة البيان، قوة المنهج والعلم، قوة الفهم الصحيح للهدف والوسيلة، والأمانة في توصيل مشاكل الناس إلى الوزارات والهيئات العليا، الأمانة في أداء الدور المنوط به. لابد من إعادة الدور الحقيقي لأعضاء مجلس الشعب في الدور الرقابي على أداء الحكومة وأداء جميع المصالح الحكومية والهيئات في شتى أنحاء الجمهورية عن طريق لجان حزب النور في جميع المناطق. حزب النور لابد أن يعيد الدور الحقيقي الذي جرف في الفترات السابقة، لقد جرفوا وأهدروا دور الأحزاب الحقيقي في مراقبة الأداء الحكومي والرئاسي في خدمة هذا الشعب. الدور الحقيقي للأحزاب الذي بعد بالأحزاب الانتهازية، بل قل الحزب الانتهازي النفعي والأحزاب الكرتونية، لقد عاد الدور الحقيقي للأحزاب، ولا بد أن يلعب حزب النور دورا كبيرا في إعادة هذا الدور الحقيقي وإنزاله وتفعيله على الأرض. دور الأحزاب في الإصلاح، إصلاح المجتمع وإصلاح الإدارة وإصلاح الخدمات من خلال وضع برامج وخطط إصلاحية على يد خبراء ومتخصصين وعلماء، لابد من عودة الدور الفعال للأحزاب في الدور الرقابي على ميزانية الدولة التي كانت تهدر، وثروات البلاد التي كانت تنهب. إن الوصول ببلادنا إلى منطقة التقدم والرقي لشيء يسير بإذن الله إذا تمسكنا بشرعه، وهذا هو هدف المرحلة القادمة من دخول حزب النور لمجلسي الشعب والشورى. إنه لمجلس قادم، مجلس شعب تاريخي سيكتب على يده تاريخ ومستقبل هذه البلاد بكتابة دستور جديد يحتكم إلى الشرع، تحدث فيه الأدوات والإدارات بمصر الحديثة، مصر العصرية المتقدمة والتي تعمل بالعلم وتجتهد بالصبر والإخلاص، شعارها الصدق والأمانة في خدمة بلادنا. نعلم أن سيدي سالم يوجد بها مشاكل كثيرة، من أهمها وعلى رأسها مشكلة المياه ومشكلة الرعاية الصحية. نهيب بإخواننا في حزب النور بدراسة هذه المشاكل وطرح مقترحات وخطط عن طريق لجان المتخصصة في حزب النور في محافظة كفر الشيخ لإعدادها وتجهيزها لتقديمها إلى الوزارات المختصة. وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الدين وهذا البلد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمتنا القادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية العام، فليتفضل مشكور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وبعد، فقد آن لمصر كما رأيتم وسمعتم أن تتعامل مع السياسة بطريقة أخرى. آن للمصريين أن يكون لهم مع السياسة موقف آخر. آن لكل مصري أن يرى السياسة على حقيقتها. آن للمصريين أن يكون لهم من السياسة موقفهم الصادق والحقيقي بدلا من المزيف والمزور. آن للمصريين أن تتحول في أنظارهم قضية السياسة من مبادئ هدامة، من مبادئ لا أخلاقية، إلى المبادئ التي يرمي إليها ويأمل فيها ويتعلق بها وتتعلق بها آمال كل مخلص. وأنا أذكر بعض هذه المبادئ التي ينبغي أن تنطلق منها السياسة في المرحلة المقبلة. تلك المبادئ إن سميتها عنوانا لبرنامج انتخابي فسمها، وإن سميتها أخلاقيات في حملة سياسية فسمها، وإن سميتها تحولا في مسار السياسة التي عرفها ذلك الشعب فسمها. المبدأ الأول، وهو مصادم ومضاد لمبدأ كان معمولا به سابقا، وهو مضاد لمبدأ حفظناه على مدى عقود طويلة. حفظنا أن السياسة مكر وخداع، حفظنا أن السياسة ثعلبية وأيمان كاذبة ولف ودوران. حفظنا أن السياسي الناجح هو الذي يستطيع أن يقنع الناس بالكذب، لكن السياسة التي ينبغي أن تسير عليها مصرنا لتخرج من هذا المأزق ومن هذا الوحل الذي حلت به منذ عقود طويلة، إن المبدأ الأول من مبادئها أن السياسة هي سياسة الصدق والأمانة والوفاء بالوعد. من أين أخذنا هذا المبدأ؟ أخذناه من أعظم من علم الناس سياسة الأمم، أخذناه من أعظم من جمع الناس بسياسته، جمع الأمم بسياسته لتكون نسيجا واحدا، من الذي قال عنه الغرب يوم رأوا ذلك التخبط الذي حل به العالم من جراء السياسة المعاصرة، قال لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم لو أن محمدا حيا لحل مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. مما رأوا من تاريخه السياسي، مما رأوا من تصوره كيف تساس الأمم، هذا المبدأ أخذناه من موقف له في أشد حالات السياسي وهي حالة الحرب. في حالة الحرب أرسى لنا هذا المبدأ حين جاءه رجلان في غزوة بدر وقال له في طريقنا ونحن في طريقنا إليك اعتق لنا المشركون القرشيون وقالوا لن نترككم تذهبوا، أنتم ذاهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقلنا له نحن ذاهبون إلى يثرب، قالوا لن نترككم حتى تعاهدونا ألا تقاتلون مع محمد، فعاهدوهم فأطلقوا سراحهم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بالخبر، فماذا يقول؟ يقول قاتلوا معنا لا يهم هذا الأمر. قال ارجعوا، مع أنه كان في أشد الحاجة إلى معاونين، قال ارجعوا لا تقاتلوا معنا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا هو مبدأ السياسة الأول الذي ينبغي أن تسير عليه. قد يقول قائل لا والله إلا هيسير بهذا المبدأ لن يكون له دور في السياسة، نقول له لا، فإن القضية ليست قضية الكذب والخداع والخيانة التي بها يمر السياسي في ممرات السياسة، وإنما هناك أسباب كثيرة منها ما ترون الآن، هناك أسباب كثيرة يمكن للسياسي أن ينتهجها وأن يستخدمها وأن يأخذ بها ليكون موفقا سياسيا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. المبدأ الثاني، وهو مصادم أيضا لمبدأ سابق كان معمولا به في كثير من الأحيان، أن السياسة الناجحة هي سياسة المحسوبيات والرشاوة، سياسة من يظلم بعض أهل الدائرة ليعطي
النصيب الأوفر من الحظوظ لمن انتخبه، والوعود بذلك وكتابة العقود بذلك والأيمان على ذلك، كان هذا معمولا به في كثير من الأحيان. السياسة كما كان يعمل به هي سياسة المحسوبيات والرشاوى، لا ليست السياسة كذلك، وإنما مبدأها الثاني الذي ينبغي أن تسير عليه وينبغي أن نؤصله، يؤصله كل مشارك في السياسة بعد هذا الذي حل بنا من جراء تلك السياسة، سياسة المحسوبيات والرشاوى، ينبغي أن يؤصل هذا المبدأ، ألا وهو أن سلطان الحق والعدل أقوى وأنفع وأنجح من سلطان المحسوبيات والرشاوى. وأقف مع هذا المبدأ موضحا ببعض الأمثلة التي ذكر إخواننا وأستاذنا وحبيبنا وأخي الأكبر الدكتور عماد عبد الغفور، ذكر طرفا من هذا إشارة، وأنا أفصل هذا من الواقع العملي بالنسبة لنا كمركز إدريفي. سلطان الحق والعدل أقوى وأنفع وأنجح وأنجع من سلطان الرشاوى والمحسوبيات. دور السياسي، مثال النائب لمجلس الشعب أو الشورى، له دوران، له وظيفتان. الوظيفة الأولى سن القوانين، وسيكون دورها في آخر هذه الكلمة. الوظيفة الثانية الوظيفة الرقابية. تحولت هذه الوظيفة بفعل فاعل، تحولت هذه الوظيفة، الوظيفة الرقابية، إلى وظيفة خدمية. تحويل هذا التحويل لا بد أن يهدر الوظيفة الرقابية بأمثلة أذكرها لك. الوظيفة الرقابية وظيفة ضخمة هائلة، وظيفة تعيد الحق إلى صاحبه، وظيفة تخيف المخالف أن يخالف، وظيفة تردع الجاني أن يجني، وظيفة تعدل بين كل أهل الدائرة بدلا من كونها محسوبيات لمن انتخبه. وظيفة الرقابة تحصل لصاحب الحق حقه مهما كان ظالمه. وظيفة الرقابة وظيفة تجعل صاحب الحق يصل إليه حقه، ويصل إليه من الحقوق أكثر مما كان يصله لو كان أحد المحسوبيات أو أصحاب الرشاوى. مثال في حق عام. في العام الماضي كان ثمن قنطار القطن، مثال يعني، كان ثمن قنطار قطن 800 جنيه في بداية الموسم، وظل على هذا فترة طويلة حتى يأس ليس الزراع فقط وإنما التجار الصغار، يأسوا من زيادة الثمن. قيد الثمن بفعل فاعل. ولو وجد هؤلاء النواب الذين يعلمون أن وظيفتهم الرقابة وليس المحسوبيات، المحسوبيات يذهب بورقة بها محسوبية لأحد الوزراء أو أحد أصحاب المنصب يوقع له فيكون له في عنقه جميل، لن يراقبه، لن يرجعه إذا جنى، لن يقف في وجهه إذا خالف، لأن المسألة مسألة خدمات، وحقق له خدمة وهذا حقق خدمة، اترك لي واترك لك، سيب لي وسيب لك. هذه السياسة القديمة. لو وجدت سياسة الرقابة لما حدث هذا، لوجد من يبحث في أصل المسألة، لوجد من يبحث ما الذي ربط سعر القطن بهذه الطريقة حتى ييأس المزارع ان السعر يزيد، ييأس التاجر الصغير ان السعر يزيد، ييأس التاجر الاكبر المتوسط السعر يزيد، حتى يكون جميع قطن مصر وهو عامل الاقتصاد الاول للفلاح المصري واكثر المصريين اهل ارياف، حتى يكون جميع القطن في بطن واحد او مجموعة صغيرة. ما الذي مكنه من هذا؟ انه غياب الدور الرقابي للسياسيين، انها المحسوبيات والخدمات التي قدمت لتكمم الافواه الصادقة، لتكمم الافواه ان تنطق بحقوق الناس. ما الذي حدث؟ حاز 3 أو 4 أو 10 اقتصاد اهل مصر، اهل الريف من مصر في سعام واحد، ليرتفع بعد ذلك بعد ان يضمنوا وجود كل اقطان المصريين في جيوبهم، لترتفع الاسعار لتصل الى 1900 جنيه في نفس العام. من الذي استفاد؟ انه رجل واحد فقط او مجموعة، لماذا؟ لغياب هذا الدور الرقابي بسبب المحسوبيات، بسبب الرشاوة. كما قلت لك، سلطان الحق والعدل اقوى وانفع وانجح من سلطان الرشاوة والمحسوبيات. هذه قاعدة لا بد ان نحفظها، لا بد ان تكون في السياسة الجديدة اذا اردنا سياسة نظيفة طاهرة نقية تقوم بالمجتمع لترتقي به وتخرجه من هذا الوحل الذي حل به. ان الفساد في هذا الباب هو الذي ادى بنا الى هذا. لو وجد من يبحث عن السر في كل اشكالية بشفافية، كثير من الناس يعلم اسباب الاشكالات، اسباب المطبات، يعلم السبب لكنه لا يتكلم به، لان الرشاوى والمحسوبات هي الاصل. لو كانت الرقابة هي الاصل لما كان هذا. المبدأ الثالث الذي ينبغي ان تبنى عليه السياسة في المرحلة المقبلة، ومن اجل المبدأ الثاني هذا، المبدأ الثاني من اجل تفعيله عمليا، قام اخوانكم في بعض مواطن في بعض الاماكن بحزب النور بانشاء لجنة. هذه اللجنة هي في الحقيقة جزء من الحزب. هذه اللجنة هي لجنة مؤسسة النائب، تلك اللجنة التي تقوم من التي تتكون من مجموعة من الوجهاء الشرفاء من المتطوعين الذين يريدون خدمة الناس في كل المجالات على رأسهم القانونيين وغيرهم، لتحصيل الإشكاليات التي تحدث ومساعدة المظلوم الذي حدث له ظلم في أي إدارة، وإيصال حقه والوقوف بجواره لإيصال حقه له مهما كلفهم ذلك حسب استطاعتهم وطاقتهم وقدرتهم. بد هذا بديل عن الرشاوى والمحسوبيات، ليصل كل صاحب حق إلى حقه بهذه الطريقة العادلة الناجعة، بدلا من أن يضطر إلى رشوة من أجل تحصيل حقه، من أن يضطر إلى بحث عن صاحب محسوبية وجاهة لتحصيل حقه ليدفع له، بدلا من أن يلجأ إلى الطرق الملتوية الملتفة لتظل إدارة مصر كما لتطهر إدارة مصر من الرشاوى والمحسوبيات، لتطهر إدارة مصر من هذه المخالفات التي أدت بنا إلى أن صار الأصل أن تدفع الرشوة ويسمونها إكرامية، الأصل أن يكون معك ذو وجاهة حتى تأخذ حقك. لا، لم يعد مجال لهذا إذا كنا نريد فعلا أن نطهر سياستنا من رجس الماضي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كلمة ختامية وشكر لضيوف هذا المؤتمر الكرام مع فضيلة الشيخ المهندس نبيل كمون رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في سيدنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحباب الكرام، في الحقيقة إن السعادة تغمرني وأحسب أنها تغمر كل الحضور، إن الناظر لهذا التلاحم العظيم بين أبناء سيدي سالم بكل طوائفه، هذا التلاحم العظيم وهذه المنظومة الجميلة العظيمة والتي هي بمثابة اللبنة الأولى لتأسيس هذا الحزب، حزب النور بسيدي سالم، أشكر كل من شرفنا، أشكر كل الممثلين عن الهيئات والمصالح الحكومية، أشكر كل الحضور، أشكر أبناء سيدي سالم جميعا، أشكر كل من شرفنا من خارج سيدي سالم. أيها الأحباب الأكارم، إن حزب النور ليس حكرا على طائفة معينة ولا على منهج ولا على أناس معينين، إنما هو حزب كل المصريين. إن حزب النور حزب كل المصريين. إن بناء مصر وبناء مؤسساتها يحتاج إلى جهود عظيمة، هذه الجهود تنوء بالعصبة أولي القوة، لذا لابد من تضافر الجهود، لابد من تضافر الجهود والسواعد. نحتاج إليكم، نحتاج لمعاونتكم، نحتاج لجهودكم، هلموا إلينا، نرحب بكم ونفرح بكم. نشكر كل الحضور، وختاما أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لإقامة طرح مصر العظيمة على منهج قويم يحبه الله عز وجل، ويقيم السعادة والرخاء لكل الناس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
Love.